بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك مولاي وابن مولاي سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام الحسن لأخيه الإمام الحسين عليهما السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذه المقولة المشهورة للإمام المجتبى الحسن عليه السلام قالها لأخيه الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو في تلك الحالة على فراشه بعد أن سقي السم. الرواية يذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الأمالي بسنده عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الإمام الصادق هو المحدث بهالرواية، يقول: دخل الإمام الحسين عليه السلام على أخيه الإمام الحسن في مرضه الذي استشهد فيه بعد أن سقي السم، فبكى على أخيه، فقال له الإمام الحسن عليه السلام: أخي أبا عبد الله، ما يبكيك؟ فقال له: أبكي لما حل بك. فقال له الإمام الحسن عليه السلام: إن الذي أتى بذلك هو واحد حكم الله بيني وبينه، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، وقد ازدلف إليك 30,000 ينتحلون الإسلام ويدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد، فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وسبي ذرائيك، في نقل آخر وسبي ذريتك ونسائك وانتهاب ثقلك، فعندئذ تحل اللعنة ببني أمية ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار. هذا النص الذي ذكره الشيخ الصدوق. هذه الليلة عادة يعني مدونة ومسجلة، اللي هي الليلة 8 من شهر محرم، باسم القاسم ابن الإمام المجتبى عليه السلام. فيناسب الحديث أن نسلط الضوء على كريم أهل البيت الإمام أبي محمد الحسن عليه السلام، ومنه نستخلص ونخرج إلى ما جرى على القاسم وكيف يتعاطى الناس مع هذا الحدث. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام على منزلته العظيمة ومكانته السامية ونجاحه الباهر، إلا أن حاله حال كثير من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين، لم يسلم من التهم والطعن. اتهموه بأنه يخاف المواجهة في الحروب، وأنه رجل سلم ودعة، وأنه مكثار في الزواج، وبالمقابل يكثر الطلاق. كثير من هذه الأمور لعلنا فيما بعد نوفق للوقوف عند هذه المحطات. أنا أذكر الآن أمورا حدثت في حياته قبل أن يسقى السم، وأمورا أيضا بعد أن سقي السم قبل استشهاده، لنستفيد من هذا الإمام العظيم. معروف أن الإمام المجتبى عليه السلام كان يقوم بدوره الإصلاحي، وهذه طبيعة حركة الأنبياء وحركة المصلحين، اسمهم مصلحين، يعني في خلل في المجتمعات، في مفاسد، في انحرافات، ولابد أن يقوم هؤلاء الأنبياء والأوصياء ومن هو سائر على طريقتهم أن يقوموا بدور الإصلاح. نبي الله شعيب على نبينا وآله عليه السلام، الله ذكر دوره واكتفى بهذا المعنى، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني رسالتي رسالة إصلاحية، وهذه أيضا رسالة سيد الشهداء الحسين عليه السلام، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي، فمن قبلني بقول الحق فالله أولى بالحق، ومن أبى حكم الله بيني وبينه والله خير الحاكمين. فهذا الدور الإصلاحي قام به الإمام سلام الله عليه، وأنا أذكر من حياته الدور الإصلاحي ثلاثة شواهد. الشاهد الأول في تعديل بعض المفاهيم. تدرون أحيانا الواحد إذا أراد أن يسجل إعجابا بالشخص الذي أمامه أحيانا يصيب بالوصف وأحيانا يخطئ بالوصف. الإمام المجتبى عليه السلام الآن ذات مرة، معروف الإمام الحسن كان جميلا وسيما بهية طلعة، هذا طبعا الصفات الظاهرة غير المناقب والفضائل النفسانية، كان كريما كان متواضعا عالما يتفقد أحوال الناس لا سيما المستضعفين منهم المحتاجين، وكان ذا منطق باهر عالي يأخذ بالقلوب. فمرة واحد سجل إعجابه للإمام، قال له فيك عظمة يا ابن رسول الله. الآن الإمام يشوف هذا الحين محق غير محق، أو إنه والله محق بس يبي له تعديل شوية، لابد له نظرة خاصة في ذلك. فأجابه قال بل في عزة. الحين هني كلمة بل في عزة، هل لنا البل معروفة هذه تستعمل للإضراب، زين تقول مثلا رأيت فلانا بل فلانا، تضرب عن الحكم الأول عن الأمر الأول تنتقل إلى الثاني. فهل هذا يعني أن مثلا قال شيء خطأ، أو أن الإمام يقول لا الأوفق أن تقول ذلك؟ الحين هذا بعد بروحها فيها بحث. فقال له بل في عزة، واستدل الإمام بالآية، قال فإن الله سبحانه يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شاهد ثاني، ذات مرة واحد من محبي الإمام عليه السلام دخل مجلسه، وإن الواحد لما يدخل المجلس بعد يعرف نفسه، أحيانا واحد يعرف نفسه باسمه، أحيانا بعائلته بكنيته. فالإمام سأل من الأخ؟ قال أنا من شيعتكم. الإمام طبعا هني ما سكت ورتب أثر على الأمر، لا أعطى أمرا وقال له شنو تعريف الشيعة وشنو تعريف المحب. قال له إن كنت لأوامرنا مؤتمرا ولزواجرنا منزجرا فأنت من شيعتنا. وانت تدري لفظ الشيعة القرآن الله يذكر إبراهيم ونوح وهذيل الأنبياء وللعزم، يعني يقول وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم عليه السلام شيعي، من شيعة النبي نوح على نبينا وآله وعليهم السلام. فأنت لما تذكر هذه الآية تقول المشايعة يعني المتابعة، هذا المعنى. فهني الإمام سلام الله عليه يقول إن كنت لأوامرنا مؤتمرا ولزواجرنا منزجرا، قاعد تأخذ أوامرنا ونواهينا وبالفعل قاعد يطبقها، وأوامرنا ونواهينا هي ذات أوامر الله والنواهي الإلهية، يعني ما يطلعون برا عنها الجادة. فعرف له هذا المعنى، لأن وايد هاليوم يفتخرون بأنهم شيعة بس ما أعطي تعريف الإمام الشيعي الحقيقي من. أحيانا تتكلم عن شيعي بالهوية، طيب بالبطاقة وشنو المعروف بين الناس، وأحيانا لا، أكو تعريف خاص. حين مثل المسلم أكو تعريف خاص للمسلم، أحيانا تقول من شهد الشهادتين، بعد شنو يظلم يصلي ما يصلي، عبادات عنده ملتزم مقيد، بس عندك حديث آخر يقول من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. أمير المؤمنين أصلا يعرف الإسلام بطريقة ثانية، الإسلام هو التسليم، والتسليم هو الإقرار، والإقرار هو التصديق، والتصديق هو الأداء، والأداء هو العمل. طيب ففي تعاريف كثيرة. هني الإمام المجتبى عليه السلام نفس الشيء يقول إن كنت لأوامرنا مؤتمرا ولزواجرنا منزجرا فأنت من شيعتنا، وإن لم تكن كذلك فلا تزد إلى ذنوبك ذنبا. أنت مو خالص ذنوب، فلا تضيف هذا بعد ذنب آخر، تدعي شيء ملك، الكلمة حاسمة ترى. فلا تزد إلى ذنوبك ذنبا، قل أنا من محبيكم ومن مواليكم بس واكتفي. يعني عندك تعريف آخر؟ وبالفعل اليوم هذا وايد ناس يقولون نحن نحب آل البيت، نحن نحب أهل البيت، نحب آل الرسول. طيب ويمكن ما يعرفون أحاديث عنهم ولا حياتهم، بس مجرد أسماء. شنو يصير مثلا الإمام علي للنبي، وشنو مكانته، والزهراء من هي، والحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة، بس كل هذا اللي يعرفونه. أما شنو حياتهم، شنو أحكامهم، شنو أوامرهم، شنو مواقفهم، ومن هم أعداؤهم، وما هو الموقف الذي يجب أن يتخذ من أعدائهم، مو بهالعالم أصلا ولا يعرفون شيء عنه. طيب فهذا يقول لي محب، أحبهم شو اللي يقوله. فهني الإمام عليه السلام بين المعنى، عدل المفهوم. طيب الشاهد الثالث، عندما وصل الكوفة مع أبيه علي سلام الله عليه، تدرون الإمام علي انتقل من المدينة إلى الكوفة، وقبلها صارت حرب الجمل البصرة، وانتقل إلى الكوفة، وهناك كانت عاصمة خلافته، عاصمة الولاية هناك. وعندنا في أخبار كثيرة أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عندما يظهر وعندما تقوم دولته يتخذ الكوفة عاصمة له، عندنا روايات في ذلك. طيب وصلوا الكوفة، الكوفة بعد ذاك اليوم كانت يعني جملة من شريحة الناس المختلطين اللي كانوا حاضرينهم فيها. ووصل هناك وشاف في بدايات شهر رمضان ماخذين بالليل وصلاة تراويح ومجتمعين على النافلة ويصلي فيهم إمام جماعة. الإمام المرتضى عليه السلام قال لولده الحسن عليه السلام اذهب وقل لهم ألا يجتمعوا على هذه النافلة جماعة في المسجد. يعني أنت لما تروح إذا نافلة بتصلي لا تصليها جماعة، هذه نافلة بالنتيجة صلها بس مو جماعة يعني تصليها. وبعدين معروفة ترى قضية ما كانت على عهد النبي ولا أحد أصلا يقول على عهد النبي، الذي سنها وبدأ بها وأتى بها هو عمر، وقال كلمته، وهذه يذكرها البخاري وغيره، قال نعمة البدعة هذه، معروفة ومشهورة يعني. وبعدين طبعا طلعوا صنفوا، لأن تدري أكو حديث نبوي وهذا حاكم الحديث، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فطلعوا وقسموا إن البدعة على قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. الغرض راح الإمام الحسن وهو على خطى جده وهو على خطى أبيه ووقف، والإمام علي شاف فيه الكفاءة أن يقوم بهذا الدور الإصلاحي، فمنعهم قال لا تجتمعوا على نافلة جماعة، هذا مو صح عنكم، تبي تصلون صلوا يعني قربة إلى الله، نافلة صلاة استحبابية فرادة، بس جماعة لا، مو مشروع هذا العمل. يقول فأخذت ردود أفعالهم، اللي قال وا عمراه، واللي قال وا سنة عمراه، واللي قال وا رمضاناه، كل واحد قام يندب. يا جماعة يا أخوة ويا أخوات، مصيبة المصلح اللي أدي دوره، اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ترى ما يخلو من مواجهة. يمكن الواحد لما يكون بالأمر يعني وياك قاعد ماشي ماكل شارب يسولف تشوفه وتشوفك والأحاديث حباب، انت بخوش واحد وطيب وزين وحمل وديع، بس لما ندش معاه بنقاش بتقول له ترى هذا إلا انت تسويه غلط، لا تظلم أهلك، عبادتك دير بالك عليها أكثر، أسرتك التفت لها لا تهملها، يصير بخاطرة ليش يعني شايفني أنا مثلا مقصر ما أفهم ما شيء، أنا عبال أنت والله واحد يعني مرن وتقدر وكذا، ماكو يعني قاعد يأمره يقول له والله ترى هذا لازم تسويه وينهى عن الأمور، يطلع مخوش واحد. وين الدين يسر؟ ليش هالشدة عندكم أنتو في إن والله الأغاني حرام، الاختلاط مثلا ها حرام، أكو دي جي إسلامي هاليوم، ليش بعد تحرمون هذا ليه؟ متى كذي يعني تبون كل لطم وعزة وبكاء وإلى آخره؟ تقعد تقول ماكو شيء اسمه لا دي جي إسلامي ولا دي جي علماني، قاعد تقول الكلام أنت الحين تنصح تعظ، هذا دورك، لأن هذا من أقل الحقوق أن تنصح أخاك، أن تعظه، توجهه، لا صعب عليه. لما تقول له ترى لازم تخمس وأنت عندك وأنت مسؤول وأنت مكلف، يزعل وكذا، ومن وين جايبين أنت الخمس؟ في بعضهم لا الحين لا بيخمس هو، بس يقول ما أكو واحد مثلا أخف شوي من المجتهد اللي عندي أنا، هذا وايد صعب بكل شيء يبيني لازم أطلع خمس، ماكو واحد أخف منه. خب مو بهالطريقة أنت تقلد. أكو هذه شرائط لاختيار المرجع المجتهد، هذه لازم تتوفر. مو والله منو الأخف، منو الأسهل، منو المرن، منو اللي والله نشوفه والله يواكب هذا العصر، مو بهالطريقة، مو هذه الموازين اللي أنت تختار فيها المرجع. فأنت عندك، وبالفعل الواحد يعاني يعني من جملة الأمور، هذا أذكر لكم إياها، طلاق قاعد يصير في المحكمة عندنا، طلاق باطل، طلاق باطل أصلا، يعني من الناحية أو إذا سموه من الحكم الوضعي باطل، ومن الحكم الشرعي حرام. بس مصيبة قاعد يرتبون عليها آثار، قاعد يتصرفون بأقوال المجتهدين. وأعطيك أنا مثال بسيط جدا، أذكر أنا يمكن من 3 شهور واحد من الأخوة يعني قال سيدي أنا زوجتي أبيها وأحبها وأحب بيتي وأسرتي وعائلتي وما أبي أطلق، بس جاي لها محامي، وهذا المحامي كلمته ويدري أن العمل اللي قاعد يسويه هو حرام، وما يصير القاضي يفرق بين الزوج وزوجته، مو من حق القاضي. فالمهم دخلت أمور وكلام وتكلمنا كثير، بالنتيجة المحضر اللي ماخذينه وكاتبين فيه شنو القاضي هني مستند عليه، وتم التطليق، يعني فرق بينه وبينها. طبعا ما يصير حتى المرأة إلا إذا مثلا كان من شروط العقد أن يوكل الزوج زوجته في تطليق نفسها متى شاءت توكيلا غير قابل للعزل، هذا يشترط يعني ممكن يعني خلونا هذا بالشرط، بس بغير ذلك أن يتدخل القاضي ويفرق ويطلق ما لحق أبدا. فهذا القاضي مستند على أي شيء؟ مستند أنه والله قايل هذه رسالة منهاج الصالحين في كتاب الطلاق، وهذه المسألة أن إذا صار بين الرجل والمرأة بين الزوجين صار الحين صارت مشكلة فيما بيناتهم، وهذه المشكلة مثل هذا مو قاعد ينفق الزوج، ووصل إلى مرحلة أن يكلمونه لازم تنفق عليها ولازم تعطيها حقوقها، وهو معاند ما يبي يعطي ولا سمع كلام أحد، يقول الحاكم الشرعي يتدخل هنا ويأمر الزوج بالنفقة، وإن لم ينفق بعدين يأمره بالطلاق. إذا ما طلق وشاف الحاكم الشرعي المجتهد إن بعد خلاص ما في حل إلا الطلاق، فله أن يطلق الزوجة من زوجته، يقدر الزوج من زوجته، يقدر يقول هذا يقدر يفرق منه الحاكم الشرعي. إنزين، فهذا القاضي جاي وكاتب في المحضر ماله هذه المسألة، ليش شنو على شنو هو مستند في هذا الطلاق، حاط هذه المسألة مالة السيد السيستاني ومشارح ومعبر عن معنى الحاكم الشرعي، ان المقصود بالحاكم الشرعي القاضي في المحكمة، هذا مو صحيح. الحاكم الشرعي بمعنى المجتهد الجامع للشرائط، المجتهد الجامع للشرائط عنده أمور هو اللي يكون فيها يعني حقه مو لغيره. أول شيء الإفتاء، مقامه مقام الإفتاء. رقم 2 القضاء، وهو اللي يمارس دور القضاء. ورقم 3 الأمور الحسبية، هذه له هو من مختصات الحاكم الشرعي المرجع الدين المجتهد. أما أنه والله أي أشرح ويقصد السيد علي السيستاني بأنه الحاكم الشرعي هو القاضي في المحكمة، هذا مو صحيح. تصرف هذا بعبارة الفقيه، بعبارة المجتهد، والطلاق يصير باطل، وقعوا يدرون، والمحامين هم يدرون وكذا، ويدرون ان هني المحكمة في بعض طبعا الدوائر تطلق وتفرق بين الزوجين، اذا هذا لسند قانوني بس ما لسند شرعي. وبعدين هذه اذا بتتزوج ما لها حق تتزوج، لان ما وقع الطلاق شرعا، وإذا تزوجت فهذا ذنب كبير، والأولاد بعد مصيبة إذا صار بينهم، شلون تتزوج وهي ذات بعل؟ هذه من الأمور اللي قاعد تصير عندنا. فلما نقول لهم، لأن تصلوا يعني أحيانا ويبون الأورقة وندرها حكم محكمة، وهذا الحكم المحكمة من المتولي؟ قاضي لا عنده إذن من الحاكم الشرعي، ولا المجتهد الجامع للشرائط معطيه تفويض في أن يطلق الزوج من زوجته. فما نقدر ناخذ احنا والله هذه الأورقة حكم المحكمة سند في صحة الطلاق الشرعي. يقول والله آسف ما نقدر. شلون يعني ما يفهمون المحكمة وكذا؟ يقول لا تضخمها، ما يحتاج ترى، هذا إذا لها سند قانوني ما لها سند شرعي. وايد من الأمور تشوفها بالقانون يمشونها بس من الجانب الشرعي مماشية، الأمر باطل يعتبر. فهذا اللي قاعد يعني من زمان احنا قلنا هذا ونعاني منه. فلما تنصح وتقول يعني شنو، بس انتم تفهمون غيركم ما يفهم، بس الشرع عندكم، ليش هالصعوبة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه من المعاناة اللي يقوم فيها المصلح، يعني يشوف أفعال وردود، والناس مو كلها واحدة، مو كل واحد والله يكلمك بلطف وكذا، في اللي يعصب، في اللي يسب ويلعن، وفي اللي يقول خلأ أشوف المسألة عند واحد ثاني ولا آخر. فالإمام روحي فداه لقي العناء من هؤلاء في دوره الإصلاحي، ردود الأفعال كانت شرسة من كثير منهم في حياته سلام الله عليه. حتى لما كان يذكر لهم اللي يسلم عليه بمذل المؤمنين وغيره، يعني ألجأوا إلى أن يجيب عليهم بأجوبة يسمونها أجوبة نقضية، علة مصالحتي لمعاوية، علة مصالحة رسول الله لقريش في يوم الحديبية، يعني لها الدرجة يكلمهم. ولم تسمعوا حديث النبي في حقي وحق أخي الحسين سيدا شباب أهل الجنة، إمامان إن قاما وإن قعدا. طيب هذا الحين أولا اللي هو الدور الإصلاحي. الأمر الثاني في حياته سلام الله عليه، لعل من أبرز الصفات عنده كان معروفا بكريم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن شدة كرمه ومن كثرة عطائه، وطبعا العطاء مو مقتصر بالفلوس، يعني افترض واحد مثلا ما عنده فلوس بس الكرم بذلك، لا، أحيانا يكون كريما في وقته، سخيا في علمه، في واسطته، في نصائحه، في مواقفه. وبتصير يعني مو بس بالفلوس، مو صح بعضهم حاطين والله العطية الكرم السخاء بس المال، لا أهم من ذلك. طيب في شواهد كثيرة. واحد ذات مرة قال يا ابن رسول الله أنا أجالسك وأنا معك، ولكن رأيت أمرا أريد أن أسألك وأنا متعجب منه. قال وما هو؟ قال لا أراك ترد سائلا أبدا. كل شيء يعني مهما كان الإنسان عنده طاقة، يعني عنده تحمل، عنده قدرة أنه يكون يعني يفتح مثلا مسمع للناس، يسمع شكاواهم، يعطي من وقته، يقول عندك طاقة عجيبة أنت، لا يأتي أحد إليك فترده، بل تعطيه إن كان أمر في المال، إن كان أمر في العلم، إن كان أمر في الواسطة. فلما ذلك يا ابن رسول الله وكيف ذلك؟ فقال لأن الله عودني بعادة وعودته بعادة، عودني أن يفيض نعمه علي وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن تركت العادة هذه إن أفيض نعمه على الناس أن يقطع الله عادته عني. وكان روحي فداه يكرر هذين البيتين، إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله فرض علي معجل، ومن فضله فضل على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل. طيب فإذا كان روحي فداه يعطي وكان سخيا، لما هذه الكلمة من معنى؟ ولعل أنا في هذا المجلس أو في مجلس آخر قلت وذكرت، الذي يكون سخيا في ماله، يكون سخيا في علمه، يكون سخيا في مواقفه، يكون سخيا في واسطاته. وهذا اللي نشوف فيه كثير من حياة أمتنا. نفس الإمام المجتبى مرة واحد اعترض طوافه وهو يطوف بالبيت، قال يا ابن رسول الله أوف ديني، علي دين ثقيل. قال والله ما معي شيء وأنا في بيت الله، لم أحمل مالا ولا شيء. قال إن رأيت أن تخرج معي لتتكلم مع الدائن فإنه تهددني بالحبس. ترك الطواف وراح. قال ابن عباس أنسيت أنك معتكف يا أبا محمد؟ قال لا ما نسيت، ولكن سمعت جدي رسول الله يقول من قضى حاجة لأخيه المؤمن كان كمن عبد الله 9,000 سنة قائما ليله صائما نهاره. حقيقة يا إخوة يا أخوات، ترى فعل واحد الواحد يسويه أحيانا ها ما رح يعيش بعده عمر نوح ولا شيء، بس أضعاف مضاعفة، لأن أنت شغلك مع الكريم، شغلك مع الله أكرم الأكرمين. ها من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والله يقول والله يضاعف لمن يشاء. شغلك ترى مو مع مخلوق، أنت شغلك مع رب الخلائق. فهذا الإمام المجتبى عليه السلام، هذا السخي. طيب بعد الأمر الثالث في حياته سلام الله عليه، وهذا أمر هام ودقيق، كان عليه السلام يحرز معالي الأمور. تدري الأمور اللي في الأمور، الجوانب الأخلاقية، جوانب العطاء، جوانب العمل، هذا ميدان تنافسي. أكو واحد عنده قدرة على أن ينجز حد معين، وأكو واحد عنده قدرة على أن ينجز في أمور عالية درجات، لدرجة أن البعض ينبهر من عطياته، من مواقفه، من أعماله. وفي القرآن الكريم أيضا دعوة لذلك، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. النبي صلى الله عليه وآله يقول سلوا ربكم الفردوس الأعلى. علي عليه السلام في دعاء كميل، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. يعني شنو؟ يعني هذا المجال مفتوح، لا تحط نفسك في درجة معينة، انطلق روح درجات. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. غرض، فهذا الإمام الحسن كان بهذا العالم. تيلة جارية يوم من الأيام تحييه بطاقة ريحان، بباقة ورد، قال لها أنت حرة لوجه الله. يقول له يا ابن رسول الله لما فعلت ذلك معها؟ قال أمرنا الله بذلك، هكذا أدبني ربي. قال له كيف؟ قال قوله سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأنا هذا اللي تعجب فيه، البعض لما يسلم السلام عليكم وسلم يقولوا له سلام، هلا 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 إنسان. هو شنو يعني؟ بلاعيمك راح تعورك أنت، أو ما يريجك ينشف يعني؟ قول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو المانع يعني؟ فاتح لك هالمجال الله، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، على الأقل ترد. أما هلا هلا سلام يا هلا سلام، هذا هو. فالإمام سلام الله عليه يقول كان اعتاقها أحسن منها. استدل من هذه الآية، يقول صجابت لباقة ورد، شنو أحسن من الواحد يخرج من الرق إلى الحرية؟ في موقف آخر، هذا الموقف وايد دقيق ونستفيد منه الكثير، أبو ذر الغفاري اسمه جندب بن جنادة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، والرجل مظلوم يعني، نفي إلى الربذة، مواقف تحمل كثيرا. على سرير المرض ذات مرة راحوا بعض الأصحاب، سمعوا منه كلام يقوله، فراحوا نقلوا هالكلام للإمام المجتبى عليه السلام. قالوا لي يا ابن رسول الله ما رأيك بما قاله أبو ذر؟ قال وما قال؟ قالوا له قال أنا أعيش والفقر أحب إلي من الغنى، والموت أحب إلي من الحياة. ماكو بعضهم لما يمرض وكذا يقول أنا بعد لو أموت أحسن لي، شنو بعد باقي وكذا؟ ماكو أحيان الواحد لما يكون في بلد هني وشي يقول كل الأبواب مسكرة، خل أطلع أروح مكان ثاني، تصير أحيانا هذه. الإمام الحسن عليه السلام لما سمع هذا الكلام ما سفه رأيه، ولا قال ما عنده سالفة، ولا قال هذا الكلام غلط أبدا. أنت في يوم كذا تشوف كثير إذا يختلف معاك بكلام مصيبة فاجعه صارت، برأي وأنت لغيت دوره وكذا مصيبة. لا خب آراء، وهذه الآراء تحترم. أكو في البعض ترى يناقش نقاش علمي وكذا خلاص، خاصة لأهاليها عندهم أصحاب الاختصاص، خاصة نظريات يختلفون فيها، أطباء يختلفون في تشخيص بعض الأمراض وإعطاء الأدوية لها، تصير اختصاصهم هذا يحترم. مفكرين أصحاب نظريات في السياسة والاقتصاد كل واحد من زاويته، في يوم كاذهم حتى الفقهاء فيما بيناتهم. احنا عندنا الحين شوف بين الفترة والثانية يطلعون لك يوزعون في اليوتيوبات وغيرها والواتساب وغير مسألة التطبير، في البعض مكبرها وايد، والله إذا هذا ما آمن فيها يحارب الشعائر، أو بالمقابل إن والله هذا إذا مثلاً يسوي هالشغلة هذه، هذا قاعد يتشبه بالهنود وغيرهم. هذه المسألة عند الفقهاء، عند المراجع، هم راجعينها وقايلينها، وكل واحد منهم ذاكر الحكم في ذلك. قسم من الفقهاء قالوا إن عدت من الشعائر فيجوز الإتيان بها، قسم من الفقهاء يقول لا يبعد أنها تعد من الشعائر، قسم آخر يقول لم تثبت أنها من الشعائر. أقوال بالنتيجة، وكل واحد فقيه وهو اللي يعطي الحكم، مو عوام من الناس تنقط عند العوام وكل واحد يصنف على كيفه. لا، هذا ما عنده سالفة، هذا الصح. يعني عراكي يصير أحيانا، يا أخي احترم الآراء، هذه أقوال الفقهاء تحترمها. هذا من نفس الشيء، إذا أنت والله مختلف معاي بفكر بشيء تبي تنتقدني، أكو أساليب للنقد. أنا مثلا عندي موضوع والله طارح اليوم، وكله لأطرح مواضيع. في الحين جملة من الحضور يقول خوش شيء والله يقول السيد، في البعض الآخر يقول لا والله لو منتقي حديث آخر كلام آخر وايد أحسن، ليش ياب هالموضوع؟ وجهة نظر، هذا لو وجهة نظره، هذا لو وجهة نظره، لعله مصيب، لعله مخطئ، هذا شيء طبيعي يختلفون، وكل واحد عنده فكر معين، منطلقات معينة. احنا لما نذكر الأئمة عليهم السلام شنو يعني الفائدة؟ عشان نستفيد في حياتنا. الإمام الحسن عليه السلام ما وافق أبا ذر الغفاري فيما قاله، شنو قال قبل لا يجاوب؟ قال رحم الله أبا ذر. شلون الأدب هني؟ رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أن يكون على غير الحالة التي اختارها الله له. إيش حالات الكلام؟ أول شيء قبل لا يقول نظره كلامه رأيه، وهو رأي بعد إلهي سماوي، قال رحم الله أبا ذر. ليش قاعد يتمنى الموت؟ ليش يتمنى الفقر؟ لا، خلي يختار اللي الله اختار له، يقر بما اختاره الله له. اختار للموت أحسن له، اختار للحياة أحسن له، اختار للفقر أحسن له، اختار للغنى أحسن له. مثل الإمام المجتبى عليه السلام، رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقول من اتكل إلى أو على حسن اختيار الله له. شوف الأدب، يقول حسن اختيار الله، الله اللي اختار لك أمر حسن، وهذا ما يقوله إلا اللي واصل مقام الرضوان، اللي يرضى باللي الله قاسم له. من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أن يكون على غير الحالة التي اختارها الله له. طيب ننتقل الحين إلى القسم الثاني، إلى بعض ما صدر عنه وهو على سرير، وهو على فراش الموت بعد أن سقي السم. أكو شيء مهم يا إخوة لازم نلتفت إليه في حياة أمتنا عليهم السلام، ونسقط على واقعنا الحاضر. أنت الحين إذا عندك مريض تعرفه وواصل إلى حالة من مثلا الاهتمام والرعاية وموجود بالمستشفى، أحيانا يوصل إلى بعض الدرجات والظروف اللي يجون يخلونه ورقة على باب الغرفة، يمنع زيارة المريض بأمر من الطبيب أو مثلا بأمر من إدارة المستشفى أو أي شيء يؤدي هالمؤدة. طيب بعد واحد مثلا في البيت تعبان، مريض مثلا، حادث مسوي مطلعين من المستشفى البيت، يقدرونه كثير من الناس ما يروحون، يقولون تعبان ما نبي نكلف عليه، ما نبي نأذي. هذا اللي إذا الواحد بيروح يقولوا لأهله اسمح لنا تعبان، نعتذر، ادعوا له، لا تقصرون وكذا. هذا يا إخوة ما تشوفون عند الأئمة عليهم السلام، صج مراعاة المريض أمر ينبغي أن يأتي به البشر. الإمام علي عليه السلام وهو في ذلك الوضع بعد ضربة عدو الله بن ملجم، اجتمع الناس عند باب داره يطمئنون عليه، الإمام الحسن قال لهم نقل لهم، فأمر الإمام علي ولده الحسن ائذن لهم بالدخول. دخل محمد بن الحنفي يقول والله كنا لا نميز بين لون عصابة الرأس وبين لون وجهه، هذا أصفر وهذا أصفر، وكان أبي علي يرفع قدما يرفع رجلا ويضع الأخرى من شدة سريان السم الذي كان في سيف عدو الله. بس إذن لهم بالدخول وقال لهم سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. شنو هالنفسية؟ شنو هالروحية؟ شنو هالانفتاح على البشر؟ شنو هالعالم اللي يتكلمون عن العظماء؟ وين مثل علي كلام الله عليه يذكرون أن في أواخر لحظات حياته أمر الناس هذا أمر يهمه. نفس الشيء الإمام المجتبى عليه السلام فتح المجال للزائرين يدخلون عليه ويسألونه ويجاوبهم. يروح لجناد بن أبي أمية يقول له عظني يا ابن رسول الله، الحين هذا تعبان ومسموم وحالته، ويصفون أنه كان يتقيأ ما في جوفه. طيب بس نفسيته عالية، وقال له يا جناد استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة من غير سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته فإنك تجد ذلك كله. شوف النفسية، أحيانا تصل على واحد والله أبيك بشغلة، والله ما أقدر مشغول وكذا، الحين بعد هذا إذا صج الله العالم مشغول ما أقدر والتزامات ومواعيد وكذا، يتعذر بأي طريقة. شوف الروحية هذه روحية عظيمة. وبعد إلى واحد يقول له تبكي يا ابن رسول الله وأنت من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس، فقال أبكي لفراق الأحبة ولهول المطلع. هول المطلع، الأنبياء يبكون، الأوصياء يبكون، أهوال القيامة أهوال القبر. وبعد أبو عبد الله الحسين يروح يدخل على أخوه أبي محمد الحسن يشوفه مسموم قد أنهكته العلة والمرض، فيبكي الحسين عليه السلام. الإمام الحسن ما تحمل يشوف دمعة أخوه أبو عبد الله الحسين، مع أن طبيعي هذا اللي يروح عند مريض عند مسموم عند واحد خلاص رايح في طريق الموت يبشون عليه ويعرف هو المورد، ولكن رأى أخاه الحسين الزائر له هو الباكي ما تحمل، قال ما يبكيك أخي أبا عبد الله، قال أبكي لما أرى قد حل بك، قال إن الذي أتى بهذا هو واحد ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. رثى أخاه نعى أخاه قال له شنو المصيبة، وقال للعدد اللي راح يحضرون 30,000، وبالفعل اجتمعوا على سيد الشهداء 30,000. نعم الإمام الحسن ما كان مع أخيه الحسين ولكن ترك له أولادا معه، 4 كانوا من أولاد الحسن المجتبى في كربلاء مع عمهم الإمام الحسين. واحد منهم الحسن المثنى اللي يرجعون كثير من السادة الحسنية إليه، وداعيكم نرجع أيضا إلى الإمام المجتبى عن طريق الحسن المثنى. بعد ها طبعا انقطعت إيده، يقولون كان فيه رمق أراد الأمويون أن يجهزوا عليه فتشفع فيه أحد أخواله، وبعدين وهو كان متزوج بفاطمة بنت الإمام الحسين وبقي مدة إلى أن مات. الثاني عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن، هذا قتل قبل القاسم، أمه رملة. الثالث عبد الله الأصغر، هذا لما شاف الإمام الحسين خلاص في أواخر لحظاته خرج أراد أن يحمي عمه الحسين، يقول فرأى رجلا عدوا يريد أن يضرب بسيفه عمه الحسين فوقف أمامه عبد الله بن الحسن، هذا عبد الله الأصغر، قال له يا ابن الخبيث أتريد أن تقتل عمي؟ يقول فأراد أن يضرب الحسين ذاك الرجل فوضع يده عبد الله الأصغر فأطنها الرجل على الجلد، قطعها متعلقة ثم انفصلت. هذا من هول المشهد، الصغير رمى نفسه في حجر عمه أبي عبد الله وقال يا عمّا، ضم الإمام الحسين يقول فرماه حرمله فقتله في حجر عمه. هذا 3 للحين. والرابع اللي عليه الأضواء والتركيز في المقاتل اللي هو القاسم ابن الإمام الحسن، أمه رملة. هذا الإمام الحسين كان يشوف في القاسم يشوف أخاه الحسن وينظر اليتم فيه، يقولون كان غلاما لم يبلغ الحلم. أكثر المقاتل تذكر سيد عبد الرزاق المقرم صاحب كتاب مقتل الحسين، هذا كتاب تحقيقي، أنت أحيانا أنت كتاب روائي بس وأحيانا كتاب تحقيقي، يقول لم يبلغ الحلم. طيب يقول وأخذ يكلم عمه في ذلك ودرى أنه هو راح يستشهد، سمع ليلة 10 من المحرم أن الإمام الحسين قال فليأخذ كل رجل منكم كل رجل من أصحابي بيد رجل من أهل بيتي، واتخذوا هذا الطريق جملا فإن القوم إذا قصدوني لم يلتفتوا إليكم، قالوا بل نكون معك، قال إن بقيتم ستقتلون وكلكم يقتل حتى القاسم والرضيع سيقتلان. سمع القاسم أن نصيب القتل والشهادة، يسأله عمه الإمام الحسين كيف ترى الموت يا ابن أخي، يقول في سبيل الله أحلى من العسل المصفى. شاف أن خلاص عازم على الذهاب لمواجهة الأعداء، تقريبا هو آخر واحد كان، بعدين طلع العباس وأخوته، وآخر شيء الإمام الحسين. هذا القاسم راح، يقول فاعتنقه الإمام الحسين، اعتنقه حتى بكيا فغشي عليهما. يقول هذا المشهد اللي صار، يشوف يتيم الحسن خلاص هذه الساعات الأخيرة. يقول فألبسه عمامة أبيه الحسن وألبسه إزارا وقميصا. أنتم تدرون أثواب الكفن ثلاثة، مئزر وإزار وقميص، يعني هذا من ثوبين من أثواب الكفن. يقول وأخذ يودع أمه عمته العلويات ابن عمه زين العابدين، تقبل عمل المؤسسين والحاضرين وجميع أهل الإيمان إلى موتاهم جميعا، وإلى روح المرحوم الوالد وذويه المرحومين، بلغ اللهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.